بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا أختي أم إبراهيم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شوف، عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، شفت مقطع شخص يقول ما يجوز نقول خارج الصلاة اللهم صل وسلم على محمد بدون يعني نبيك أو رسولك، هل هذا صحيح؟
ما يجوز أن نقول اللهم
صل وسلم على محمد يعني بس بدون نبيك أو رسولك؟
طيب.
السؤال كان يا شيخ، عند الشغل عند غسل الشعر بالشامبو يعني بدون قصد يدخل إلى الفم، شو حكم على وقت الصيام؟
غسل الشعر بالشامبو؟
إيه بس يعني يدخل إلى الفم بدون قصد، شو حكم غسل وقت الصيام؟
لكن يدخل الفم والإنسان يعني يمج الماء خارج الفم ما يبلعه.
أيوة أيوة.
أي نعم. طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة للأذكار أذكار الصباح والمساء اللي فيها تكرار. مثلا لو قلت يعني سورة إخلاص مرتين بعدين شخص كلمني قطعني، يعني عادي أكلمه بعدين أرد أكمل أو لازم أكمل؟
إن شاء الله يا أم إبراهيم.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليكم الشهر.
علينا وعليكم.
يا شيخ، صحة هذه الأذكار اللي تأتينا عبر الواتساب؟
إيه.
نعم. سقفه سلاما قولا من رب رحيم 3 مرات.
سلاما
قولا من رب رحيم.
هذا متى تقال؟ ها؟
هذه والله هذه أذكار ياتني يعني أذكار الصباح والمساء أو التحصينات يعني.
إيه.
نعم.
أنت قلتي بس ما فهمت، هذه تقال سلاما قولا من رب رحيم متى؟
هذه سقفه مكتوب سقفه. نعم
سقفه. طيب.
نعم.
طيب سؤال الثاني.
نعم. وبابه، نعم هذه من ضمن الأذكار اللي تأتيني.
أيوة.
وبابه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون 3 مرات.
أها.
وحراسه حسبنا الله ونعم الوكيل 7 مرات. نعم. يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوفه الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، ايهما افضل يا شيخ، ان الانسان طيب فمه ام ان يا شيخ يبقيه كونه اطيب عند الله من ريح المسك؟
ان شاء الله.
اخر شيء يا شيخ، جزاكم الله خير، شيخ، المسلسلات اللي يعني التاريخيه اللي مسؤولون مثلا عن كفار قريش، كما نعلم أن كفار قريش يعني يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون الله تعالى جل في علاه، وهؤلاء الممثلين هم مسلمين، هل يا شيخ هم يأثمون كونهم يعني يتعمقون شخصية مثلا أبو جهل وهؤلاء المشركين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون الله ويشركون، يعني هل هم يأثمون؟ هل يعتبر هذا شرك حتى لو كان تمثيل؟
طيب يا أمينة.
كونهم مسلمين؟
طيب يا أمينة.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. أمة الله من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك شهر شيخنا.
علينا وعليكم أختي.
اللهم آمين. امبارح حضرت لحضرتك فيديو بالنسبة للعذر الشرعي بالنسبة للنساء إنه بلبس الشيطان أو إشي زي هيك، فأنا أول مرة بسمع المعلومة ما فهمتها.
إن شاء الله يا أمة الله.
لا، في سؤال ثاني، يعني دعاء الاستفتاح، يعني إحنا بنصلي ركعتين التراويح، كل ركعتين لازم نحكي ولا بداية الصلاة؟
كيف أختي يعني أمة الله؟ يعني كيف عفواً؟ أنت
أقصد إنه
دعاء الاستفتاح في كل ركعتين ها؟
نحكي بكل ركعتين ولا نكتفي بالأول ركعتين؟
إن شاء الله.
الله يجزيك الخير شكرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب الأخت إبراهيم من عمان بارك الله فيها تسأل تقول أنا استمعت إلى مقطع فيه يقول القائل بأنه ما يجوز أن يقول الشخص خارج الصلاة اللهم صل وسلم على محمد من دون ذكر يعني نبيك أو رسولك. أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، لا يخفى بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبالنسبة لصيغ الصلاة متعددة ومتنوعة، فما كان مقيدا يلتزم به الإنسان مثل الصلاة الإبراهيمية، في الصلاة الإنسان يجب عليه أن يلتزم صيغة من الصيغ الثابتة والصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما خارج الصلاة فالصيغ كثيرة وأفضلها الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر، ومنها ويأتي بعدها اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، جمع المصلي فيه بين الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول اللهم صل وسلم على محمد يعني لا بأس به، وقول لا يجوز يعني هذه كلمة عظيمة، قول لا يجوز، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا ربما ذكروا اسم النبي صلى الله عليه وسلم من دون ذكر الصلاة عليه، يعني هذا مثل ما قال بعض الصحابة والذي أنزل على محمد ذكروا اسمه. فهناك من الناس من يشدد في هذا تشديد يبالغ فيه فيقول لا ما يجوز أنك تذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا في أثناء كلام أو أثناء خطبة أو أثناء كذا من دون أن تصلي عليه، أو ما تذكر اسمه إذا صليت عليه، هذا أيضا لا يجوز يقولون. والمسألة واسعة ولله الحمد، أنا ذكرت بأن الصلاة على النبي عبادة وقربة وطاعة، الصلاة على النبي مظهر من مظاهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام، أكمل صيغ الصلاة الصلاة الإبراهيمية، يأتي بعد اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، يأتي بعد ذلك مثل اللهم صل وسلم على محمد، لأنك أنت الآن صليت وسلمت عليه، أنت يا أم إبراهيم الآن أنت صليت وسلمت عليه ثم ذكرت اسمه، فما في داعي لمثل هذا التشدد والتنطع. ومثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ما ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله، فلذلك التشديد في هذا ما يليق. صحيح أن يعني نداء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ما يكون باسمه مجردا، ما يقال يا محمد، لا يقال يا رسول الله يا نبي الله، لأن الله تعالى أدب الصحابة حينما أنزل عليهم قوله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني نداء بعضكم بعضا، يعني واحد يا مثلا يا أحمد يا مثلا عمر، لا، وإنما إذا جيت تخاطب النسلم تقول يا رسول الله يا نبي الله. وكذلك المسلم يتأدب يعني إذا صلى عليه أو ذكره يصلي عليه، حتى كتابة. وسبق لي أن تنبيه موسع حول هذه المسألة، أن بعض الناس وللأسف لما يأتي يكتب يرمز إلى جملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف صاد أو صلعم، وقلنا هذا إساءة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. إما أن تكتب صلى الله عليه وسلم وإلا لا ترمز له بمثل هذه الأحرف مثلا. وإذا كنت مستعجل، بعض الناس يقول أنا مستعجل، قد يكون طالب في الامتحانات يقول أنا يعني الآن أوشك الوقت ينتهي، صلي بلسانك، قل صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك. أم إبراهيم من عمان تسأل عن غسل الشعر بالشامبو والإنسان صائم ودخل إلى فمه، هل يضر الصائم؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لاستعمال الشامبو مثلا في حال الاغتسال وقت الصيام جائز ولله، استعمال الشامبو والصابون ولو وصل إلى الفم، أهم شيء لا يبلع الصائم هذا الماء المختلط بالشامبو أو بالصابون، يمجه. ولذلك أختي الفاضل الفقهاء يقولون الفم والأنف لهما حكم الظاهر وليس حكم الباطن، ولذلك الصائم الآن ما يتمضمض أثناء عندما يريد الصلاة، يتمضمض لما يتوضأ، تمضمض. يجوز الإنسان يسبح، يجوز الإنسان يغوص في البحر في النهر، أهم شيء أنه يتحكم بقضية عدم دخول الماء إلى جوفه. ولذلك الفم والأنف لهما حكم الظاهر، فلو دخل مثلا حتى الطعام، أخت الفاضلة، الفقهاء نصوا على أنه يجوز ذوق الطعام، وبعضهم كره ذلك، جعله من المكروهات، لكن ما في دليل، لأن الفم له حكم الظاهر، فذوق اللسان يكون، عفوا، ذوق الطعام يكون بطرف اللسان، ثم تلفظ المرأة إذا ذاقت الطعام تلفظ هذا أو تتمضمض حتى لا يبقى شيء يتحلى أو يتسرب إلى الجوف من خلال ذوق الطعام. خلاصة الجواب ما في شيء، ولله الحمد والمنة. أم إبراهيم تقول يعني بالنسبة لأذكار الصباح والمساء خاصة التي فيها تكرار عدد، مثل قراءة سورة الإخلاص 3 مرات، قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، قل أعوذ رب الناس 3 مرات، تقول أنا إذا قرأت قل الله أحد مرتين ثم كلمني شخص أو رديت على هاتف مثلا، لما أرجع هل أعيد من جديد ولا أكمل؟ أختي أم إبراهيم تكملين، لأن ليس من مبطلات أذكار الصباح وأذكار المساء الموالاة بينها، سواء ما كان له عدد أو ما ليس له عدد. فهناك أشياء ليس لها عدد، يعني الآن لو أتيت ببعض أذكار الصباح ثم انشغلتي ولا كلمتي ولا اتصلتي ولا رحت تتوضين مثلا ولا شيء، تكملين ولله الحمد. كذلك ما له عدد مثل القواقل الثلاث هذه، لو أشغلك أحد أثناء بعد السورة الثانية ورجعت تكملين، ما تستأنفين من جديد، بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل تقول يعني تأتينا رسائل في أذكار الصباح والمساء، ومن جملتها يقولون بأن يعني هناك آيات منها ما هو سقف ومنها ما هو باب ومنها ما هو حراسة. تقول سلاما، هي كذا تقول سلاما قول من رب الرحيم، ولا هي سلام قولا من رب الرحيم يا أمينة الآية الكريمة. تقول وبابه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وحراس حسبنا الله ونعم الوكيل 7 مرات، واللي سبق 3 مرات 3 مرات. أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لتعيين وتحديد هذه الآيات وتوظيفها وتكييفها على هذه الهيئة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. أين الدليل على أن سقف الأذكار سلام قولا من رب الرحيم؟ وأين الدليل على أن باب الأذكار وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون؟ وأين الدليل على أن حراس هذا حسبنا الله ونعم الوكيل 7 مرات؟ ما في دليل، هذه آيات قرآنية أخذها من سياقها وتوظيفها في أمر معين يحتاج إلى دليل، ومن فعل هذا بغير دليل فقد ابتدع في دين الله. ولذلك لا يجوز للناس أن يتصرفوا من عند أنفسهم ولا من عند ذوقهم ورأيهم وهواهم، وإنما المرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفتح الباب في مثل هذه الطريقة التي توظف بها الآيات من غير دليل لا شك بأنه سيعود يقود إلى العبث بكتاب الله عز وجل، وإلى استعماله استعمالا يتنافى مع مقصود ما أنزل الله عز وجل من كلامه وكتابه سبحانه وتعالى. ولذلك حذروا من هذه الرسائل، ونعرف بأن هذا يقوله بعض الوعاظ وبعض المتقدمين ممن ليس له عناية بالحديث والآثار، وإنما هكذا يستحسن هذه الأشياء وينشرها أو يقولها، ما يصلح هذا يا أختي الفاضلة. ولذلك عندنا مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل ورد فيها حديث، وبعضهم يقول يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا، ومن صححه موقوفا قال له حكم الرفع. في قضية قول حسبي الله ونعم الوكيل 7 مرات هذا وارد عندنا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، هذه جاءت في سورة ياسين أيضا لها سياق معين وقصة معينة، وكذلك سلام قولا من رب الرحيم، وهذه عامة بارك الله فيك. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، في بعض الناس متعود يأكل شفته ولا يأكل يعني جلد الفم، متعود فهل
طيب تفضلي أمجد.
ألو.
تفضلي أمجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اخفض التلفزيون يا أمجد، بارك الله فيك.
شيخ، عندي سؤال بالنسبة لصانع المحتوى لما يقدم فيديوهات علمية ويعني يأخذ عليهم مصاري، هل هذا الاشي حرام ولا حلال؟ وعندي كمان سؤال ثاني، لو هذا الاشي او لا، خلص بس هذا السؤال.
شكرا. مرحبا يا أمجد، مرحبا، بارك الله فيك. تفضلي هزاع.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير، مبارك عليكم.
طيب، بارك الله فيك.
شيخنا، الحين عندي سؤال، اذا انا توضيت ورحت مكان مسجد وما علي شيء وتمضمضت، ومثلا تمضمضت 3 مرات وصليت، هل صلاتي مقبولة؟
يعني ما فهمت سؤال هزاع، تقول ايش؟ توضيت ورحت المسجد وبعدين
تمضمضت ثلاث مرات.
ايوه.
وضوئي ما علي شيء وتمضمضت 3 مرات وصليت.
كيف وضوءك ما علي شيء؟ ما فهمت.
يعني توضيت ووضوئي ما علي شيء ورحت المسجد وتمضمضت 3 مرات وبعدين صليت.
يعني أنت ما تمضمضت في الوضوء، تمضمضت عند المسجد.
يعني صليت، هي توضيت في البيت ورحت بعدين مكان، يعني رحت وتمضمضت 3 مرات وصليت.
يا هزاع، أنت تقصد أنك توضيت في البيت وما تمضمضت؟
توضيت مضمض 3 مرات في البيت، يعني توضيت بعدين يوم وصل.
إيه.
تمضمض 3 مرات.
طيب ليش عدت المضمضة؟ لماذا؟
مضمض أنت ما يكون علي بعدين ريح مثلا، إذا ما يكون علي شيء.
وأنت صايم ولا غير صايم؟
صايم أنا الحمد لله.
إيه، يعني قصدك وحال الصيام رحت مضمض مرة ثانية عشان تطرد الرائحة الكريهة اللي في الفم. طيب، واضح يا هزاع، بارك الله فيك. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله طاعاتكم وبارك عليكم الشهر.
آمين، جزاكم الله خير، بارك الله في الجميع.
آمين. ما حكم تقليم الأظافر للصائم؟
طيب،
إذا مرض الإنسان في رمضان هل يكون الأجر مضاعف؟
إن شاء الله.
هل صحيح أنه لا يجوز قول أنا فاطر لأن الله سبحانه وتعالى هو فاطر السماوات والأرض، بل نقول مفطر، وعندنا كل مفطر وقال فاطر، ما الحكم؟
طيب،
هل صحيح بأن التسبيحة الواحدة في رمضان خير من 1000 تسبيحة في غيره وكذلك الأعمال الأخرى؟ واحدة من أقاربي كثيرا ما تمزح بالكذب وأقول لا هذا لا يجوز، تندم ثم تعود، ثم بعد وقت تعود لنفس الشيء نسيانا، بماذا تنصحها؟ جزاكم الله خيرا وتقبل الله طاعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته. طيب، أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. أمينة من عمان، بارك الله فيها، تسأل تقول بالنسبة لخلوف فم الصائم، تقول هل الأفضل للإنسان أن يطيب فمه أم أن يبقي هذه الرائحة المستقبحة عند الناس المحببة عند الله سبحانه وتعالى؟ كريمة من أمينة من عمان، بارك الله فيها، هي تقصد الحديث القدسي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملته أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا يشمل حديث يعني قدسي وحديث وجمل منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة. قول النبي عليه الصلاة والسلام ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريحة المسك. الخلوف يعني تضبط بالفتح والضم، خلوف وخلوف، وبالضم أفصح، والمعنى خلوف فم الصائم، الخلوف هي الرائحة المستكرهة اللي تظهر من الصائم بسبب يعني توقفه عن الأكل والشرب. أمينة تقول هل الأفضل أني أطيب فمي حتى تذهب الرائحة ولا أبقي الرائحة لكونها أطيب عند الله من ريح المسك؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للرائحة هذه ليس مصدرها الفم وإنما مصدرها المعدة، لأن الصائم حينما توقف عن الطعام والشراب تيبس المعدة ويصيبها شيء من الجفاف، فتصدر هذه الرائحة عبر من المعدة وتخرج عبر الفم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعد عليه يعني يستاك سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، في الليل في النهار. فلذلك الإنسان الصائم إذا فعلا خرجت منه هذه الرائحة المستقبحة وأحب أن يزيلها لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ومن استعمال السواك أو استعمال فرشة الأسنان مثلا أو استعمال الأشياء التي يعني توضع في تبخ في الفم بشرط أن لا يبلعها، وهذه أنا أنهى عنها حقيقة، لكن يستعمل السواك وفرشاة الأسنان، لأن هذا أمر ليس يعني اختيار الإنسان، فهذا من الأمور التي تصدر بشكل يعني طبيعي وتلقائي، وهي أثر لخلو المعدة من الطعام. بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول يعني من يقوم بتمثيل أدوار تاريخية في المسلسلات ويتقمص شخصية مشرك مثلا ويقوم بسب الله وبسب رسوله، تقول هل يأثم؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني تقمص الشخصيات هذا هو تمثيل مثل ما يقال، وبالنسبة لتقمص الشخصيات غير المسلمة وقول يعني بعض الكلام لا، ينبغي الحذر، ينبغي الحذر من هذا، لأن لا يجوز سب الله ولا سب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو على سبيل المزاح ولو على سبيل الحكاية مثلا، إلا أن يعني ما يذكر بعض العلماء بأن ناقل الكفر غير كافر، يكون الشخص مثلا يريد أن يبين كيف كانوا يفعلون وكيف كانوا يقولون فينقله للناس، وأعتقد بأن لسنا بحاجة إلى يعني أن ننقل هذا، لأن هذا مما يفهم، هذا مما يفهم، والكتب يعني ذكرت هذا الشيء، ولذلك الإنسان الذي يتصدى لهذا ينتبه ويحذر، لأن هذه مسائل دقيقة وحساسة، ليست محل يعني مثلا فيها اجتهاد أو شيء، هذه مسائل تمس العقيدة، فيحذر الإنسان من هذه الأشياء. أمت الله من الأردن تقول رأيت لك مقطع فيديو من خلال البرنامج طبعا تتحدث فيه أن المرأة الحائض يحصل تلبس للشيطان، تقول ما فهمت الكلام. أختي أمت الله بارك الله فيك، هذا المقطع صحيح نسبته إلي، وأنا أذكر المقطع هذا أظن من سنوات، أنا تحدثت حقيقة عن الاضطرابات الغير طبيعية التي تحصل للنساء في رمضان خاصة في الدورة الشهرية، ولذلك تأتينا أسئلة كثيرة سواء في البرنامج أو خارج البرنامج من نساء سبحان الله طوال العام أمورها طبيعية جدا، لما تبدأ الصيام تضطرب عندها العادة الشهرية وتصير لخبطة عندها، فأنا نبهت إلى أن هذا قد يكون من الشيطان، وهناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر مسألة الاستحاضة ذكر بأنها ركضة شيطان، وللشيطان دور في التلبيس على المسلم في عباداته وطاعاته، فلذلك المسألة ليست عامة لكل امرأة، وإنما النساء اللائي يحصل عندهن لخبطة واضطراب وتختلط حتى الدماء عليها، ما تميز وما تفرق، وبعض النساء يأتيها هكذا فجأة نقطتين ثلاثة وينقطع عنها، فلذلك أنا لما ذكرت هذا الكلام ذكرته من باب تقديم نصيحة للنساء بالحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء والدعاء، تحصين نفسها وذاتها عند النوم مثلا، تفتح يديها وتقرأ القواقل الثلاث وتنفث في كفيها وتمسح سائر بدنها، دائما تحرص على مثل هذا الأمر، ولذلك أنا ربطته بهذا الحديث الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ركضة شيطان وهو عرق ينفجر أحيانا وسببه الشيطان. وتعلمين يا أختي الفاضلة بأن الشيطان عدو للإنسان ويجب على الإنسان أن يتخذه عدوا، فالله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، واتخاذنا الشيطان عدو باستعمال الأسلحة الشرعية من الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، ومن التعويذات والتحصينات والأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمة الله من الأردن تسأل عن دعاء الاستفتاح في ركعات التراويح أو قيام الليل، تقول هل أستفتح في كل ركعتين ولا أكتفي بأول الصلاة؟ أختي أمة الله من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء الاستفتاح أولا لابد أن نعلم بأنه سنة وليس بفريضة، سنة وليس بفريضة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن دعاء الاستفتاح كما يكون في الفرض يكون في النفل، كما أنه يكون في الفرض يكون في النفل. ثالثا أن كل صلاة في نهايتها سلام يسن دعاء الاستفتاح في أولها، كل صلاة في آخرها سلام يسن الاستفتاح في أولها. وعلى هذا بالنسبة لصلاة التراويح كل صلاة تسلمين من ركعتين تستفتحين في أولها على سبيل السنية والاستحباب لا على سبيل الفرض والوجوب، واضح؟ طبعا هناك قول لبعض العلماء بأن صلاة التراويح واحدة ويكفي الاستفتاح في أولها، لكن الواقع بأن هذا منتقض بتسليم المصلي، فهي ليست واحدة، فهي ليست واحدة، ولذلك ممكن المصلي يصلي ركعتين ويترك والإمام كذلك، ولذلك ضبطتها لك بهذا الضابط، كل صلاة في آخرها سلام يستفتح في أولها على سبيل السنية والاستحباب. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم حياكم الله من جديد. الأخ عبد الله من دبي يقول بعض الناس متعود يأكل شفته يعني وشيء من جلد يعني الفم أو شيء، يعني طبعا انقطع الاتصال. عبد الله من دبي، الذي فهمت من سؤالك بأن من الناس من متعود على أكل أظفارة أو أكل جلدة مقطوعة من أو جلدة بارزة من جسده مثلا أو شفتي مثلا، تسأل هل هذا يفطر الصائم؟ الجواب لا، بالنسبة لهذا الشيء الذي يحصل من بعض الناس وبشكل لا إرادي هذا لا يفطر الصائم، لأنه في الغالب أن يفعله جاهلا وغير مستوعب لحالة الصيام، لكن هذا يعتبر مرض، يعدونه مرض من الأمراض التي تحتاج أن يعالج الإنسان منها. ولذلك الذي يأكل أظهاره مثلا أو يأكل شفتيه أو يأكل يعني شيء يبرز من جسده مثلا، هذا يحتاج إلى أن يعالج نفسه وأن يكف عن مثل هذا الأمر. لكن لو حصل يعني هو يسير جدا وفي حال غفلة وذهول ما يضر صومه بإذن الله. أمجد من عجمان يقول بالنسبة للشخص الذي يسمى صانع المحتوى إذا قدم أشياء علمية ويأخذ عليها فلوس هل يجوز أن يأخذ هذه الفلوس؟ أمجد من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة لصناعة المحتوى إذا كان هذا المحتوى فيه نفع ديني أو دنيوي، فيه إضافة للناس من حيث الأشياء التي فعلا تفيدهم في حياتهم، يجوز للإنسان أن يأخذ على ذلك أجرا. فإذا أعطي من الجهة القائمة على هذا الحساب مثلا وقالوا له لك المبلغ الفلاني يجوز. أما إذا كان المحتوى سيئا، يقدم محتوى فيه أشياء محرمة أو أشياء باطلة أو يقوم على غش وتدريس، هذا لا يجوز ومحرم. هزاع من عجمان يقول أنا توضأت في البيت وضوءا كاملا ثم ذهبت إلى المسجد لأصلي، وقبل الصلاة ذهبت وتمضمض 3 مرات، يقول لأجل أن يعني أزيل ما أتوقع أن يكون رائحة في الفم، ما حكم ذلك؟ يا هزاع بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. يجوز للصائم أن يتمضمض ولو في غير الوضوء، يجوز للصائم يضع الماء في فمه يتمضمض ولا يضر صومه ولله الحمد والمن. وما في داعي أنك الآن لما تذهب تقول أتمضمض حتى أقطع الرائحة، هل في رائحة؟ يعني أنت تعتقد بأن الرائحة موجودة؟ أنا ذكرت قبل قليل في جوابي أن الرائحة هذه للصائم، الرائحة التي تصدر من الصائم يعني هي ناشئة من المعدة وليس من الفم، لكن عموما إذا حبيت تتمضمض تقول أنا أشعر بأن إذا تمضمضت راحت الرائحة، ما فيها شيء، استعمل السواك يا هزاع. بارك الله فيك. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم تقليم الأظفار للصائم؟ كريمة بارك الله فيك، يجوز للصائم أن يقلم أظفاره حال صومه وأن يقص شعر رأسه أو أن يحلقه، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة، فليس عندنا دليل يمنع الصائم من تقليم الأظفار أو من قص الشعر. وما يذكره الناس إنما هذا بسبب الجهل، أنه ما يجوز للصائم أن يقص أظفاره أو شعره، هذا سبب الجهل، ولذلك يجوز. كريمة من المغرب تقول إذا مرض الإنسان في رمضان هل يضاعف له الأجر؟ أختي كريمة بارك الله فيك، لا شك بأن المسلم إذا مرض فإن الله تعالى يكتب له الأجر والثواب ويمحو عنه الخطايا والسيئات ولو كان المرض يسيرا. أما كونه يمرض في رمضان يضاعف له الأجر ما أحفظ في هذا نص، ما أحفظ في هذا نص، وإنما الإنسان يؤجر في رمضان على الأعمال الصالحة التي يعملها ويتقرب فيها إلى الله عز وجل. وإذا مرض أجر على المرض هذا إن صبر واحتسب على القاعدة العامة، فلكن جعل المرض في رمضان له درجة وثواب أعظم في غير رمضان في حدود علمي واطلاعي ما أعرف نص في هذا. بارك الله فيك. أبو عدي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله طاعتك
منه ومنك يا أخي.
الله يكرمك شيخ. أنا أحيانا بطلع من رأس الخيمة إلى دبي،
نعم،
بصير صلاة الظهر أو صلاة العصر، أنا بفوت فيهم جمع وأصر، بس نعم. هن بيكونوا مثلا فايتين بالأربع ركع، أنا بدخل معهم، الأفضل أنه أدخل معهم الأربع ركع ولا أدخل ركعتين وسلم وأرجع صلي ركعتين، بحيث أنه ظهر وعصر.
طيب أبو عدي من وين تكلم أنت؟
نعم،
من وين تتصل؟
من رأس الخيمة الحين.
رأس الخيمة الآن. طيب أيوة، عندك سؤال آخر؟
لا بس، جزاك الله خير.
مرحبا أخوي، يلا. طيب طيب، كريمة من المغرب تقول هل يجوز قول الصائم بأنه فاطر؟ قالوا بأنه لا يجوز أن يقول فاطر، لأن الله تعالى هو الفاطر، فاطر السماوات والأرض. أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لقول الإنسان أنا فاطر أو مفطر أو أفطرت، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة، والقول بأن الله تعالى فاطر السماوات والأرض هذا إخبار أخبر الله جل وعلا عن نفسه بذلك، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولذلك قول الله فاطر يعني مبتدئ، فاطر السماوات هو الذي ابتدأها. وأما قول الناس فاطر إذا في حالة إذا في الصيام فيكون المعنى أفطر، يعني أكل أو شرب بعدما كان صائما، فلذلك ما ينبغي التشدد في مثل هذه الأشياء والتضييق على الناس بمثل هذه الألفاظ، ما خاصة إذا كان العرف عند الناس عندكم مثلا يقال فلان فاطر أو فلان أفطر أو كذا، المسألة واسعة ولله الحمد والمنة. كريمة من المغرب تسأل تقول هل صحيح بأن تسبيحة واحدة في رمضان خير من ألف تسبيحة في غير رمضان وكذلك بقية الأعمال؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للعمل في رمضان لا شك بأنه يفضل على الأعمال التي في غير رمضان، ولذلك الله جل وعلا يعني جعل هذا الشهر شهر رمضان محل لرفعة الدرجات وتعظيم الحسنات، ولذلك الحسنة في رمضان ليست كالحسنة في غير رمضان، وعندنا الحسنات من حيث الأثر، إما أن تكون من حيث الأثر من حيث الجزاء، إما أن تكون على سبيل الكمية وإما أن تكون على سبيل الكيفية. الكمية مثلا ما جاءت النصوص بأن مثلا قراءة القرآن الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700، تضاعف إلى أضعاف كثيرة. أما من حيث الكمية هذه عفوا الكمية، أما من حيث الكيفية فهذه مقدارها عند الله عز وجل ولا يعلمه الإنسان، ولذلك التسبيحة الواحدة في رمضان لا شك بأن أفضل من التسبيحة في غير رمضان، لكن حصر هذه بعدد معين هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وتعلمين بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. فالأعمال الصالحة في رمضان، كل عمل صالح في رمضان أفضل من العمل الصالح في غير رمضان، كل عمل صالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في غير عشر ذي الحجة. وهذه قاعدة معروفة دلت عليها نصوص السنة النبوية. أم عبد الله،
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
السلام تبركاته.
سنة وأنت طيب.
طيبين يا رب.
الله يرضى عليك. اليوم الصباح صلاة الفجر اليوم أنا أخذ أدوية أدوية للأعصاب، وأخذها على فترتين، أول الليل وآخر الليل. بس يعني يجيني بعض الأحيان زي الدوخة والشيء زي النوم النعاس مع صلاة الفجر. أنا قمت لصلاة الفجر وتوضيت وصليت، بس سبحان الله صليت السنة، بس لما بديت الفرض أتذكر من أني بديت الفرض قرأت سبحان الله دعاء الاستفتاح أول شيء، وبعدين وكبر طبعا والاستفتاح، وبعدين سبحان الله ما حسيت إلا أنا ساجدة.
أيه.
بس أنا بعد لما وعيت الشكل قم بعدين قمت مرة ثانية وبديت الصلاة، وحتى وحسبت أنا هذه يعني كأنها الأولى. وبعدين صليت الصلاة مرة ثانية يعني وأنا واعي طبعا، وبعدين صليت ركعتين السهو. هل عملي صحيح؟
يعني أنت جعلت الركعة الأولى ما حسبتيها؟
ما حسبتها لا. لأني ما حسيت فيها.
ما حسيت
إني قرأت فاتحة، ما حسيت إني قرأت يعني أي سورة بعد الفاتحة، حسيت أنا كذا على طول إني أنا كذا ساجدة يعني.
لكن
كذا فزعت وقمت وبديت كأنها يعني ما كانت وبديت من الأول.
أيوه.
طبعا ما قطعت الصلاة.
طيب.
صليت شعر. أيوة صليت.
شعر.
بعدين رجعت شو اسمه وصليت الصلاة كاملة يعني، والحمد لله ربي سهلها. فبين أعمل صحيح يا شيخ.
سالم عبد الله.
طيب، والوالد اليوم وهو ناسي كذا حط في فم الحلاوة هذا حقة الكحة مع كحة وحشرجة في الحلق، وحط له حلاوة بل تذكر في لحظة كذا وشالها، هل يستمر في الصيام؟ وأنا كنت يعني عادي وأنك لأنك ناسي حكم الناسي.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. عوض.
مرحبا ساء.
مرحبتين، أهلا وسهلا.
كيف الحالة يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
ياك الله. طال عمرك عندي سؤال. أول شيء 100,000 كم زكاته؟
إن شاء الله.
ثاني شيء يطرشونا في الجروبات فلان تبرعوا له حق بناء مسجد، هل هذا جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا صفية. صفية من السويد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي هو على صندوق التأمين.
تأمين؟
لما نشتغل أيوة. لما نشتغل كل شهر بناخد كامل المعاش، بس 100 و200 بنرفع على صندوق التأمين سنة سنتين 10 للي واحد يوقف الشغل. إذا وقف الشغل سنة كامل بدون معاش 80%، هذا حلال أو حرام؟
طيب، أنت تقولين بأن الآن يقتطعون من الراتب الشهري مبلغ معين، وبعدين إذا
هم بيدونا كامل شهر
يعطونكم الراتب كاملا؟
كاملا، بس أنا على شركة ثانية أنا بدفع صندوق التأمين 200 و250.
تدفعين لشركة ثانية؟
أيوة.
تأمين؟
أيوة
أيوة.
بدفع 200 و250 زي كده، بس شوية بس إذا وقفت الشغل هم بيدفعوني 8% على السنة.
8%.
أيوة، هذا بيكون مثلا إذا مثلا 20 هم بيدفعوني 16,000 كل شهر. هذه
نعم.
حرام أو حلال؟
طيب يا صفية،
السؤال الثاني، قبل كم يوم سمعت تتكلم على حيث الشيطان بيلبس عليهم وقت رمضان. يقدر يعمل الشهيد أنا يعني على عافيتنا يعني على مرض ذكي ده عنده قوة يعني.
أنت سمعتي قبل شوي جوابي للأخت أمة الله من الأردن؟
لا، أنا بسمع باليوتيوب، أنا ما مشوه.
لا، قبل قليل كان السؤال حول هذا. أنت تقصدين الآن هل الشيطان ممكن يتسلط على الإنسان في أشياء ثانية؟
أيوة، على مرض ذكي ده.
مرضك؟ نعم إن شاء الله.
على دورة ذكي ده كمان يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا برسل الفلوس على بلد ثاني بالحوالة يعني بالأسود، بس ما بيكون نفس الوقت، ما بيكون القبض بنفس الوقت، يعني كيف بيكون الهادي؟
إن شاء الله.
سؤالي فهم؟
نعم نعم.
أوكي شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليكم الشرف.
علينا وعليكم يا رب.
يا رب العالمين. يا شيخ أنا أصلي الفجر صلاة الصبح ومباشرة الأذكار الصباح والمساء، هل قبل أي بعد بنوع أعوذ بالله مع وذات قبل وأسبح ولا أكتب في الأذكار؟
أذكار الصباح تجيبين بعد الصلاة مباشرة؟
أيوة.
وما تجيبين أذكار الصلاة قبل؟
بلى أنا أجيب أذكار الصلاة قبل، هل يلزم يعني لازم أجيب الأذكار قبل؟
أذكار الصباح قصدك؟
هي أذكار الصباح.
إن شاء الله. إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يجوز بعد صلاة التراويح والشفع والوتر أصلي نافلة بالليل في اليوم؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا محطي براد اثنين برا، براد ماي وبراد طعام، وأشوف يعني العمال بالنهار يشلوا الماي ويشلوا الطعام، هل يلحقنا أثم؟
في النهار متى؟
يعني بالنهار عمال يعني بنقالي
وكذا، لأن بعضهم يجي العصر وياخذ على أساس يفطر عليه.
أيوة.
وبعضهم لا الصباح الظهر مثلا.
إيه الظهر يعني شوفوا نشيلوا ماي
الظهر ها.
بعض العمال.
إن شاء الله.
هل يلحقنا أثم؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. كريمة من المغرب تقول عندي قريبة تكثر المزح ونصحتها وهي تندم وتتأسف، ثم تقول بعد ذلك ترجع وتمزح بالكذب، تريد نصيحة لها. أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لي المزاح على نوعين، مزاح محمود ومزاح مذموم. أما المزاح المحمود فما كان صدقا وحقا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه مزح كثيرا، مزح مع عجوز حينما قالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، قالت لا، قال لها لا يدخل الجنة عجائز، فبكت، فقال أخبروها بأنها تدخل بكرا شابة. ومزح أيضا مع أحد الأطفال، قال يا ذا الأذنين. ومزح مع امرأة سألته عن مسألة وقال زوجك فلان، قالت نعم، قال الذي في عينيه بياض، قالت لا يا رسول الله، فقال بلى. وهذا مزاح لطيف من النبي عليه الصلاة والسلام. ومزح مع شخص اسمه زاهر أعرابي، حتى أنه كان يحتضنهم من الخلف ويمزح ويقول من يشتري العبد، من يشتري العبد، ويمزح معه صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقول يا رسول الله نراك تمازحنا، قال نعم ولا أقول إلا حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح، لكن ما كان المزاح له عادة، وإنما يعني أحيانا يعني المكان أو الزمان أو الحال يتطلب يعني شيء من هذه الأجواء اللي فيها نوع من المرح وتنشيط النفس مثلا، وإضفاء نوع من اللطف على ما يعني إضفاء نوع من الراحة على الناس، وهذا نوع من أخلاقي، هذا من أخلاقي صلى الله عليه وسلم. فيجوز الإنسان أن يمزح لكن بصدق، ما يكذب، ولا أيضا يكون يجعل المزاح طبع وعادة له، يعني يمزح يوميا أو كل لحظة يمزح، لا. أما المزاح المذموم فهذا المزاح القائم على الكذب والعياذ بالله، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ويل ثم ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل ثم ويل للذي يكذب ليضحك الناس، فهذا منهي عنه محرم، وويل هو واد في جهنم. فمن اختلق كذبة وأنشأها وأراد أن يروجها ليضحك الناس هذا متوعد بالنار، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك المزاح الذي فيه إدخال الحزن على الآخرين كاحتقارهم مثلا أو الاستهزاء بهم أو نبزهم مثلا، أن بعض المزاح مؤذي والعياذ بالله، فقد يمزح شخص مع آخر لكن هذه يعني المزحة كطعنة سكين والعياذ بالله، لأنه من خلالها يريد أن يحقر هذا الإنسان، يريد أن ينقص من قدره، يريد أن يهمشه مثلا أو يظهره أمام الآخرين بصورة بصورة قبيح، هذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك أنا أنصح هذه الأخت أولا بأنها تترك المزاح، خاصة إذا كان كذب، بل هذا يجب عليها إذا كان بالكذب والباطل. الأمر الثاني، إذا أرادت أن تمزح تمزح بالصدق والحق، ولكن لا تتخذ هذا عادة بحيث يكون طبع وما وتعرف به، يقال فلان المزاحة مثلا، لا، وإنما أحيانا في مناسبات، في أجواء معينة يحتاج الإنسان أن يلطف الجو بمزحة مثلا يضفي السرور والفرح على الناس، بشرط أن تكون صدق. بارك الله فيك. أبو عدي من رأس الخيمة يقول: أنا أطلع من رأس الخيمة إلى دبي وأدرك الصلاة مثلا، يعني هل أدخل معهم في الركعتين ولا أدخل معهم من أول الصلاة كوني مسافرا؟ أبو عدي من رأس الخيمة بارك الله فيك. أخي الفاضل، بالنسبة لك إذا كنت مسافرا من رأس الخيمة إلى دبي وأدركت الصلاة قائمة، تدخل مع الإمام مباشرة ولا تنتظر حتى يصلي ركعتين أو حتى يبقى من صلاة ركعتين حتى توافق صلاتك أنت كمسافر، ولذلك تدخل معه وتصلي صلاة كاملة، لأن القاعدة الشرعية أن المسافر إذا صلى خلف مقيم صلى صلاة تامة. بل أزيدك، لو أنك الآن انتظرت الإمام يصلي صلى ركعتين وقام إلى الركعة الثالثة ووافقته، يجب عليك إذا سلم أن تقوم وأن تقضي الصلاة، يعني أن تقضي ما فاتك من الركعات، يعني تجيب ركعتين صلاة الظهر وتجيب ركعتين صلاة العصر. إذا أنت الآن انتهيت من صلاة الظهر وأحببت أنك تصلي العصر لوحدك كونك مسافر، نعم تصلي ركعتين، يعني تصلي لوحدك ركعتين. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول: حصل معي اليوم في صلاة الفجر حالة، وهي أنني أتناول أدوية الأعصاب، تقول كبر صليت السنة ثم كبرت لصلاة الفجر، تقول في الركعة الأولى ما انتبهت إلا أنا ساجد، ما أعرف ماذا فعلت في الركعة الأولى فألغيتها وحسبت الثانية هي الأولى، ثم بعد ذلك أكملت الركعة الثانية وسجدت للسهو. تسأل تقول: أنا ما شعرت إلا بنفسي وأنا ساجدة في الركعة الأولى، ما حكم صلاتي؟ أختي أم عبد الله، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. بالنسبة لك كان الواجب عليك قطع الصلاة، هذا الأصل، يعني تقطعين الصلاة، كونك الآن أنت ذهلت عن الصلاة وما استوعبت، هل أنت قرأت الفاتحة؟ ما تدرين، هل أنت ركعت؟ ما تدرين، هل أنت رفعت من الركوع؟ ما تدرين، كل هذه أركان، ولذلك مثل حالتك يقطع الصلاة، يقطع الصلاة. لكن كونك أنت افتتحت الصلاة متيقنة بأن هذه تكبيرة الإحرام، ثم حصل لك هذا الأمر اللي ذكرتيه وألغيتي الركعة، تكونين كمن نسي ركنا من أركان الركعة، من أركان الصلاة في الركعة الأولى وفات وقته وقمت وأكملت صلاتك، فتكون صلاتك صحيحة ولله الحمد، على ما صورتيه لي قبل قليل من سؤالك وذكرت تفاصيل الحال، فاطمئني صلاتك صحيحة بإذن الله. لكن مستقبلا إن حصل معك، الأفضل أنك تقطعين وتستأنفين الصلاة من جديد. أم عبد الله من السعودية تقول: الوالد اليوم نسي وضع في فمه، هذه تقول يعني الحلاوة، هذه حق يعني ما يتعلق بالحنجرة، ما يتعلق بالصوت وكذا، يعني اللي تستعمل، تقول تذكر وشالها مباشرة، يقضي هذا اليوم؟ أم عبد الله بارك الله فيك، سلمي على الوالد وقولي له ما يقضي. لماذا؟ لأن اللي حصل نسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فالوالد نسي وبعد لما تذكر شالها يعني شالها عن فمه، صوم الصحيح ولله الحمد ولا شيء عليه. عوض من العين يسأل يقول: 100,000 درهم كم زكاتها؟ عوض بارك الله فيك، 100,000 زكاتها 2500، 100,000 زكاتها 2500. وبعطيك قاعدة يا عوض بارك الله فيك، أي مبلغ تريد أن تعرف زكاته ها اقسمه على 40. عندك الجوال، ها الجوال فيه حاسبة، حط في الجوال أي مبلغ حطه وقسمه على 40، تظهر الزكاة.
وهذه لكل من يشاهدني، أي شخص يريد أن يعرف مقدار الزكاة ما في حاجة أنه يتعب ويروح يبحث ويسأل مشايخ وكذا، ها الأمر سهل، أي مبلغ أي مبلغ حطه في الحاسبة واقسمه على 40 تظهر الزكاة. بارك الله فيك. عوض من العين يقول عندنا مجموعات في الواتساب تجينا رسائل منهم يقول تبرعوا لفلان نبني له مسجد، ما حكم ذلك؟ عوض بارك الله فيك، أنا اللي فيه لي جواب نشر ولله الحمد ويعني نشره الناس وفي هذه القضية وموجود، لعلك يعني تبحث عنه وتستمع إليه يعني تركيز، ولأني أنا نبهت على مثل هذه القضية كونها انتشرت بين الناس، ولا يمنع أني أجيبك الآن. بالنسبة للشخص إذا مات فإن أولياءه عياله وإخوانه وزوجته مثلا، أو إذا كان الزوج زوجة ماتت زوجها وعيالها وإخوانها ووالديها أو الوالدين مثلا، اللي هم اللي يقومون على بناء المساجد، وش علاقة الناس الباقي؟ يعني ما علاقة الناس الآن اللي ما لهم صلة بهذا الإنسان تعال والله تبرعوا له؟ والمشكلة وين؟ المشكلة لما يجون في خاصة الإدارات مثلا، شخص به إدارة ولا في شركة ولا في شيء، يجي واحد يتسلط على خلق الله يقول والله فلان مات يلا تبرعوا له، واللي ما يتبرع ينظرون إليه نظرة انتقاص واحتقار، وهذا إحراج للناس. ولذلك بعض الناس يقول يا أخي أنا تبرعت وأنا بحاجة إلى هذا المبلغ، كيف الآن تأخذون هذه المبالغ بسيف الحياء وتجبرون خلق الله عز وجل على أن يدفعوا شيء هم ما لهم علاقة فيه؟ هو أولى بالصدقة على نفسه، أولى بالصدقة على نفسه. حتى لو قلت لي والله مبلغ يسير، يسير عندك أنت، أما عند غيرك لا كبير هذا المبلغ، تقول لي والله 200 درهم، بعض الناس 200 درهم هذه ما يلقاها ولا يحصلها، كيف تجبره تعال والله ادفع؟ بعدين يا أخي هذا الذي يقوم عليه أولياءه أهله إخوانه أبنائه زوجته أو زوجها والديه مثلا، ما قضية والله أني أجبر خلق الله على هذا الشيء؟ هذا كلام حقيقة غير صحيح، وهذه من جنس يعني يقال من المحدثات. هذا لو كان خيرا لقام الصحابة وفعلوه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله الصحابة مع بعضهم البعض، مع بعض البعض يقوم بالمسجد يقول والله أبو بكر مات رضي الله عنه تعالوا خلنا نتبرع ونبني له مسجد، عمر مات رضي الله عنه تعالوا نتبرع ونبني له مسجد، عثمان مات ونبغى نتبرع ونبني له مسجد، ولا علي رضي الله عنه مات والله نبني له مسجد، هالكلام غير صحيح. لذلك هذه للأسف يجب الانتباه لها والحذر منها، وخاصة أن فيها إحراج للناس. وبعدين ما يلزم أن كل من مات يبنى له مسجد، لو كل مات بني له مسجد ما ظلت، أصبحت المساجد في الأحياء ما يصلي بها إلا رجالين ثلاثة، بتصطك المساجد وحتى في الخارج يعني. المقصود بارك الله فيك هذه الجروبات نبهه، وممكن تبحث عن جوابي أخوي عوض في اليوتيوب، تبحث عنه من في البرنامج هذا موجود ومنتشر ومشتهر ولله الحمد، وترسله في المجموعات اللي عندك. صفية من السويد تسأل عن التأمين، تقول أنا أشتغل ويعني كل شهر يعطوني المعاش، ثم هناك شركة أخرى تأخذ مبلغ للتأمين، وذكرت شيء من هذا القبيل. أختي صفية هذه مسألة اسمها التأمين، إذا كان هناك تأمين تكافلي تعاوني إسلامي لا بأس، لأن يعني له شروط خاصة وفق الضوابط الشرعية. أما إذا كان تأمين تجاري أنت تذهبين تؤمنين عند شركة أخرى ما لها علاقة بعملك أنت، فهذا تأمين تجاري محرم. أما الشركة اللي أنت فيها تعطيك تستقطع نسبة معينة من الراتب ثم بعد ذلك تعطيه لك إما نهاية خدمة أو مسألة راتب تقاعدي، هذا جائز بارك الله فيك. صفية تسأل تقول بالنسبة للشيطان لما يتلبس المرأة الحائض في رمضان، تقول يعني هل الشيطان فعلا ممكن يتسلط على الإنسان في رمضان؟ أختي صفية بارك الله فيك، كونك ما سمعت الجواب اللي ذكرته لي قبل اللي ذكرته أنا قبل قليل للأخت أمة الله من الأردن، تنبهي وراجعي الجواب. تقولين بأنك تراجعين الحلقة فيما بعد، انتبهي، ها أنا فصلت في هذه المسألة. قول سؤالك عن هل يتسلط الشيطان على الإنسان بالمرض؟ الجواب نعم، والدليل على ذلك قول أيوب عليه السلام: مسني الشيطان بنصب وعذاب. ولذلك الشيطان تسلط على النبي الله أيوب، فالشيطان يتسلط على الإنسان. طيب لماذا الآن عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الخروج من البيت، أذكار النوم؟ كل هذه تعويذات وتحصينات حتى لا يمس الإنسان شيء من شر الشيطان. الشيطان عدو، الشيطان حريص على إيذاء ابن آدم خاصة المسلم، سواء في عقيدته وإيمانه أو في بدنه، أو في بدنه يتسلط على الإنسان في بدنه. فلذلك الإنسان يحصن نفسه بالأذكار هذه التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. صفية تقول: أنا أرسل مبالغ إلى بلد ثاني لكن ما يكون القبض في نفس الوقت. صفية بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف العملة، فإذا كنت تحولين العملة نفسها ما يشترط التقابض، يعني يورو ولا فرنك مثلا ولا دولار ولا درهم أو ريال أو جنيه ويذهب بنفس العملة ما يشترط التقابض. أما إذا كان في صرف، يعني العملة فيها صرف، ففي هذه الحالة لا بد من التقابض، لا بد شرط حتى يكون الصرف صحيح لا بد من التقابض بارك الله فيك. والعلماء يرخصون في الشيء اليسير، يعني لأن القاعدة اليسير معفو عنه، بحيث أنه يتأخر قليلا بسبب إجراءات التحويل وكذا لا بأس، يعني وعلى أن يكون الوكيل الذي سيستلم المبالغ موجود هناك ويقبض التحويل. خلاص أختي معالي من الفجيرة، سامحيني وقت البرنامج أنت، إن شاء الله غدا بإذن الله أستفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.